الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتشرف أيها الأحبة باستضافتكم في ديوانكم الدعوي باستضافة فضيلة الشيخ فرج بن مرجي حفظه الله بإلقاء كلمة بعنوان مفسدات القلب، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، القلب جعله الله عز وجل في ابن آدم بمكان علي، وجعل له وظيفة هي أعلى وظائف الجسد، ألا وهي العقل، بمعنى أنه عليه مدار عقل الأمور. ولذلك الله جل وعلا قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب هو محل العقل، فهذا هو أشرف وأعلى الوظائف التي أناط الله عز وجل بها القلب. فبالقلب تقدم الجوارح أو تحجب، وبالقلب يدرك الإنسان الخير من الشر، وبالقلب يدرك الإنسان أخير الخير الخيرين و أشر الشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. كما أن الصلاة هي عنوان صلاح الأعمال، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك القلب هو عنوان صلاح الأعضاء وجميع الجوارح. ولذلك جاء في الصلاة أنها إذا قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، لأنه لغيرها أفسد. فالقلب مناط عقل الإنسان وإدراكه. ولذلك تجد أن الله عز وجل في بعض الآيات يصف الكفار بأنهم لا يعقلون، أي عقل إرشاد وليس عقل إدراك الأمور الدنيوية. فالأمور الدنيوية يدركها كل من أرادها، حتى الحيوان يدرك أن هذا طعام فيأكله، وأن هذا حجر فيدعه، وهلم جرى. لكن العقل مناط لإدراك الخير والشر، وتمييز الخير من الشر، وتمييز أخير الخيرين وأشر الشرين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بصلاح قلبه أشد من عنايته بصلاح أعضائه. لا أعني بذلك إهمال الأعضاء، ولكن العناية بصلاح القلب هو العناية بروح الإنسان، لأن الإنسان بطبيعته مركب من عنصرين: عنصر روح وعنصر جسد. ربما تجد بعض الناس يحرص غاية الحرص على عنصر الجسد ويغفل عنصر الروح، وما علم أن الروح هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة. وذلك الذي يتبع ارتياح جسده يغفل ويقع في التفريط في إدراك ما يريح الروح، فيقع في ذلك الغفلة والعطب وغير ذلك مما لا تحمد عقبه. فعلى الإنسان أن يعتني عناية خاصة بصلاح قلبه. والإنسان كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان يدرك ما يصلح قلبه مما يفسده، هذه من جهة الفطرة. ومع هذا لا أحد أحب إليه من العذر من الله. بعث الرسل وبين على ألسنتهم ما يزيد في صلاح قلوبهم وما يكون فيه الغفلة للقلب، فأوجب للأول الحرص وأوجب للثاني أخذ الحيطة والحذر. فعلى الإنسان أن يسعى بصلاح قلبه وأن يتعاهده ولا يكون من الغافلين، لأن الغفلة تستحوذ على القلب كلما أهمل، ويسلم القلب كلما عوهد بالصلاح والاستقامة على دين الله. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أعظم مفسدات القلب، أو أن مرد مفسدات القلب كلها إلى خمسة أمور. أول هذه الأمور قال التعلق بغير الله. أعظم مفسد للقلب حينما يتعلق قلبك بغير الله. ولذلك جاء في الأثر: من تعلق بشيء وكل إليه. فالذي يتعلق بغير الله يوكل إلى ضعف وإلى خور وإلى شيء ربما لا حقيقة له. فعلى العبد أن يحرص غاية الحرص على تعليق قلبه بالله، وكلما كان القلب معلقا بالله كان أبعد عما يفسده، لأن التعلق بغير الله سواء قوي ذلك التعلق أم ضعف فبه فساد القلب. فربما يتعلق القلب بالدنيا وزخرفها، وهذا تجده من الناس من يتعلق قلبه بالدينار والدرهم، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. ومن الناس من يتعلق قلبه بالولد، ومن الناس من يتعلق قلبه بالزوجة، ومن الناس من يتعلق قلبه بمتاع الحياة الدنيا، فتجد أن قلبه يفسد لأنه أغفل تعلقه بالله جل وعلا. وأما التعلق الأكبر فهذا يطمس القلب انطماسا تاما، كالتعلق بالأصنام والتعلق بالأحجار والتعلق بما هو عبودية لغير الله، هذا كله لا شك أنه أعظم فسادا للقلب. لكن يجب على الإنسان أن لا يعلق قلبه إلا بالله. وكلما كان الإنسان متعاهدا قلبه بأن يعلقه بالله كلما وجد ذلك، كلما وجد في قلبه صلاحا واستقامة وقبولا وانقيادا وإذعانا لأوامر الله، تجد أنه لا إشكال عنده في اتباع الشريعة، تجد أنه لا عوائق عنده في قبول الأمر والنهي، تجد أنه لا ثقل له فيما يكون من العبوديات. لكن حينما يتعلق قلبه بشيء من الدنيا تجد أنه تثقل عليه العبادة، تثقل عليه الصلاة، تثقل عليه الصدقة، تجد أنه يعظم المال، هذا أفسد قلبه بتعلقه بالمال الذي لا يجد مساغا ينفقه فيه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنفق والبخيل مثل رجلين عليهما جبتان. فالمنفق كلما أنفق اتسعت عليه جبته حتى إن إيش في الآخر تعفي أثره، يمشي وتمسح أثره. وأما البخيل لا، لأن قلبه معلق بهذا المال، كلما هم أن يتصدق ضاقت عليه. لماذا؟ لأن قلبه معلق بهذا المال. فإذا أعظم مفسد للقلب هو تعلق القلب بغير الله بأي صورة من صوره، وصورة كثيرة. لا يعتقد أحد أن تعلق القلب بغير الله في صورة أو صورتين أو صور محدودة، لا، صورة كثيرة وربما تتنوع وتتجدد وتتغير. فعلى الإنسان ألا يركن لغير الله ولا يتعلق إلا بالله. ولذلك الله جل وعلا وصف أهل الإيمان بأنهم متعلقون بالله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ففساد القلب بتعلقه بغير الله أمر ربما يكون محسوس، وهذا أمر ظاهر. وغالب الانحرافات تكون حينما يبدأ التعلق بغير الله، يضعف من جهته من الله عز وجل، وتقوى جهته الأخرى المقابلة لما عند غير الله. والله جل وعلا بيده ملكوت كل شيء، فلماذا التعلق بغيره؟ الله جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فلماذا التعلق بغيره؟ إذن العاقل يدرك إدراكا تاما أن تعلق القلب بالله أمر لا بد منه ولا خيرة للعبد عنه، كما أن التعلق بغير الله يدركه كل عاقل أنه انحراف وفساد للقلب كما أنه فساد للجوارح. الأمر الثاني من مفسدات القلب ركوب بحر الأماني. يقول ابن القيم: ركوب بحر الأماني، يفتح الإنسان على نفسه الأماني الواسعة، يخطط كثير لأمر الدنيا، يبعد الفكر فيها ويظن أنه يحسن صنعا، وما علم أن هذا مفسد لقلبه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن فيه أثر، وإن كان في صحة نظر، أن ابن آدم إذا ركب الدابة جاءه الشيطان فقال له تمن، فيدخل معه في الأماني. وهذا أمر ربما يدركه بعض الناس أو ربما يدركه كثير من الناس. لما تسافر تأخذ طريق طويل، إذا ما عندك ذكر، ما عندك ورد، ما عندك شيء تشتغل فيه، تأخذ شوي تقعد ما شاء الله تضرب لك أخماس بسداس، ومشاريع تفتحها ومشاريع تغلقها، وهذا تقول متى نبدأ فيه وهذا نأجله بعدين. هذا كله من الأماني، حتى إن التوبة تكون من الأماني. ما هناك حقيقة توبة، إنما هي أماني، أتوب وكذا، مجرد أنه تنتهي الأماني هذه يرجع إلى ضياع، نسأل الله العافية. فركوب بحر الأماني يقول ابن القيم مما لا ساحل له، وهو مركوب المفاليس. إذا أردت أن تعرف الرجل المفلس فانظر إلى أمانيه، إن كانت أمانيه بطاعة الله وما عند الله عز وجل وتحقيق هذا الأمر بالسعي لإدراكها فاعلم أنه على خير. أما إذا وجدت أنه يرسم أشياء وسرعان ما تضمحل ويذهب ريحها فاعلم أنه راكب بحر الأماني. فركوب بحر الأماني مفسد للقلب، وكيف التخلص منه؟ أن الإنسان ينظر ما بين يديه من أمر فيمتثله، ما بين يديه من عمل فيقوم به. لا تبني أشياء كثيرة ربما تكون عوائق لما دونها، ولكن اعمل بما بين يديك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أن الإنسان يكثر من هذا الباب ويفتح على نفسه مشاريع كثيرة يعطل بعضها بعضا، فلا شك أن هذا من بحر الأماني الذي هو مفسدة للقلب، حيث يظن العبد أن هذا من التخطيط ومن الترتيب. بل على العبد أن يستغل ما هو فيه من أمر فينميه بقدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث مما ذكره ابن القيم أنه مفسد للقلب، قال كثرة الخلطة، وإن شئت قل فضول الخلطة، فإن فضول الخلطة مفسدة للقلب أشد الفساد، التي ربما يفتخر بها البعض. الآن تجد فلان قالك والله فلان اجتماعي ما في مناسبة إلا تلقاه، ترى هذا مفسد للقلب، كثرة الخلطة. الخلطة إذا ما تدخل فيها للأمر والنهي والدعوة وإلا فهي فساد لقلبك، لأنك إذا خالطت أكثرت، وإذا أكثرت ما استطعت أنك تأمر وتنهى، تدخل هذا المجلس تدخل هذا المجلس تتغشى هذا المجلس. وذلك أنتم تشعرون بهذا، وجدتم هذا في بعض الناس حينما يكثر الدخول في المجالس والركون إليها ما يستطيع أنه ينكر، ينكر شيء ويترك أشياء. فلكن إذا قللت بقدر ما معك من الخلطة، بقدر ما معك من الأمر والنهي والدعوة بقدر الخلطة، حتى أنك ما تجلس مجلس إلا ذكرته واستفدت وانتهى الأمر. والذي يفتح على نفسه هذا الباب من باب إيش؟ أن هذا توسع في دائرة المعرفة، نقول لا، هذا توسع في فساد قلبك، فعليك أن تحذر ولا يستجرينك الشيطان في هذا الباب. ولذلك تجد أن أهل العلم تقل مخالطتهم، لأنهم يجدون أن إيش؟ أن كثرة المخالطة مفسدة للقلب. فعلى الإنسان أن يعتني بهذا الجانب عناية خاصة. وغالب من تجد أنه يقلل المخالطة أنه يسلم أكثر لقلبه. ولذلك تجد أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف كان الإنسان يجد لنفس يضع لنفسه ساعات يخلو بها لنفسه. لو كانت الخلطة مصلحة للقلب لوضع لنفسه ساعات يخالط فيها الناس. وهذه الخلطة المفسدة للقلب لا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نقول لا، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يخالطهم للأمر والنهي والدعوة، أما أنه يخالطهم لكي فقط ينفس عن نفسه أو لكي يكثر من دائرة يوسع دائرة معرفته فهذا لا، هذا مضر على قلبه ولا بد. ولكم أن تنظروا في من حولكم، انظروا فلان وفلان وفلان ممن توسع دائرة المعارف كيف أنه إيش أثرت عليه، أثرت في سلوكه وأثرت في تدينه، حتى أن بعض الناس تجد أنه مجرد أنه يكثر المجالسة والمخالطة بعد ذلك تجد أن تسمع منه ألفاظ ما كنت تسمعها أول. كيف اكتسب هذا؟ كثرة المخالطة. بقدر ما تستطيع أن تقلل من مخالطة الناس، لا سيما الذين ضعف تعلقهم بالله عز وجل، فأنت الربح. لا تظن أن قلة المخالطة إضرار بك، بل اعلم أن قلة المخالطة هي صلاح لقلبك، توجب تفرغ الإنسان لنفسه، وتوجب ساعات الخلوة معه ومع ربه، ومعه ومع ما أراده الله عز وجل منه، وبهذا يصلح قلبه. فعلى الإنسان أن يدرك هذه النقطة ويحرص عليها، لأن في الحقيقة الآن نحن في وقت جعل كثرة المخالطة هي عنوان صلاح العبد، أو عنوان لمدحه أو ذمه. وإذاك تجد بعض الناس يقول لك فلان والله ما عليه بس إنه انطوائي. إذا كان انطوائه لأنه يحرص على قلبه وسلامة قلبه، هذا خير له. ولكم في العلماء الأسوة الحسنة المشهود لهم بالصلاح، تجد أنه ما يقل مخالطته إلا ليصلح قلبه، ولا تجد إنسان تكثر دائرة معرفته وتكثر مخالطته إلا وتجد في قلبه من الفساد ما الله به عليم. حتى إن وجدنا من بعض الأخوة ممن ينتسب للعلم أنما حينما اتسعت مخالطته مع العوام الذين هم هوام في الحقيقة، تجد أنه صار يتبنى بعض الأفكار التي عندهم، صار حتى يذب عن بعض الانحرافات التي عندهم، يظن أن هذا هو الحق، أو ربما لا يبلغ، حتى لا نكون مبالغين، يبلغ أنه يذب عنهم، لكن إيش يهون ما هم عليه. ولا يخفى عليكم ما في الساحة من التغيرات والدعوة إلى الفوضى وغيره، من الناس من تأثر بهذا. ليه؟ لماذا؟ لأنه كثير المخالطة للعوام، حتى أنه يقول لهم لهم وجهة نظر ولهم كذا. متى كان الانحراف وجهة نظر؟ متى كان للإنسان ميزان غير ميزان الشرع؟ ولذلك إذا تدرجت معه، هل هذا الأمر خطأ؟ هل هذا الأمر انحراف؟ تجد أنه يقر، قل طيب خلاص هذا هو الميزان، ما أقل ما فيه ما يرغب أنه يسمع انتقاد لهم. وهذا كيف نتج؟ نتج من كثرة المخالطة للناس الذين ضعف إيمانهم. فعلى الإنسان أن يحرص على صلاح قلبه وبعده عن فضول المخالطة. المخالطة التي ليس فيها أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو دعوة إلى الله عز وجل، لا تكثر منها، بل استعن بالله على تركها ومجانبتها. الأمر الرابع من مفسدات القلب، قال ابن القيم: الطعام، فإن للطعام إفسادا للقلب، وفساد القلب من الطعام ناتج عن نوعين: إما للحرمة العينية لذلك الطعام، وهذه الحرمة إما أن تتعلق بحق الله أو بحق المخلوق. الحرمة العينية المتعلقة بحق الله مثل تحريم الله عز وجل للخنزير، للميتة، لكل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، هذه أكلها مفسد للقلب، وذلك الله عز وجل حرمها لا لضررها البدني ولكن لضررها الروحي على القلب. فإذا هذه الأطعمة التي حرمها الله عز وجل لحقه هي مفسدة للقلب ولا بد. الثاني مما حرمه الله عز وجل لعينه لتعلقه بحق المخلوق، كالمسروق والمغصوب والمعقود بعقد فاسد، كل هذه مفسدة للقلب، ولذلك الله حرمها. حرم المسروق لأنه يفسد قلب من يطعمه. الثاني من الأطعمة التي تفسد الطعام الذي فيه التعدي والإسراف، تعدي الحد فيه والإسراف مفسد للقلب. فالطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. على الإنسان بحسب ابن آدم من الطعام لقيمات يقمن صلبه. متى شعر الإنسان بالشبع يكف عن هذا، لأن الزيادة سوف توجب عليه مؤثرات تمنعه من صلاح قلبه وتوجب عليه فساد القلب. فإذا فساد القلب من الطعام ناتج عن أمرين: إما لحرمته، وهذه الحرمة لأمرين، إما لحق الله أو لحق المخلوق، وإما لتعدي ابن آدم فيه بالإسراف وأكل زائد على طاقته حتى أن قلبه يفسد. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: من أكل كثيرا نام كثيرا وفاته خير كثير. فالطعام يفسد القلب، ولذلك تجد أن الإنسان الذي يكثر الطعام ولا يبالي بهذا تجد أن قلبه يفسد عليه ويثقل عليه الطاعات والعبادات، ولا هم له إلا هم الطعام، حتى إنك ربما تحجمه عن بعض الأشياء تجد أنه لا شعوريا يقحم نفسه حتى الوصول إلى هذا الطعام. الأمر الخامس من مفسدات القلب، قال ابن القيم: النوم، والمقصود به كثرة النوم. ولأجل هذا يقول ابن القيم: وأفضل النوم ما كان عن شدة حاجة، وعلى الإنسان أن يرتب نومه كما يرتب وقته. إذا أراد أن يرتب وقته أول ما يبدأ به النوم، لأن من الناس من تجده عنده قدرة يجلس ساعات طوال، لكن الضريبة يأخذ عكسها، ساعات طوال يذهب عليه نهاره. وذلك كنت أقول دائما للأخوة حين يعتكفون في العشر الأواخر، أقول: أول يوم تدخل فيه معتكفك رتب ساعات نومك، تجد الإنسان يقبل يجي ثم يجلس يصلي تلك الليلة، أول ليلة يصلي القيام، صلى تسحر جلس ليل الشروق، اجلس قال: لا والله لا الحين فيني نشاط، جلس يمكن لين الساعة 10 الظهر، خلاص وصل منتهى، بعدها نام، يا الله يوقظونه في المسجد للفطور، الظهر العصر المغرب، ما ادري ليش انت فسدت نومك. لكن اجعل ساعات نوم تجد أنك ترتاح فيها وتتفرغ لما بعدها. تبي تضبط وقتك اضبط ساعات نومك، لأن هي في مقابل يقظتك. إذا صليت الفجر نم، يقول بجلس الشروق، نقول خلاص يكفي الحمد لله ليلك كله وانت جالس، والعبرة في الليالي بعد الفجر نام، لكنك تنام لين الظهر أو قبيل الظهر بنصف ساعة، بعدها تنشط تستيقظ تجد أنك شبعان نوم. إذا احتاجت يمكن بعد صلاة الظهر وعقب ما تقرأ لك ورد ممكن أنك تنام لك ساعة نصف ساعة تكسر هذا، وبعد العصر خلاص ما في نوم. أما أنك تربك نفسك في نوم ثم تدفع ضريبته، هذا لا شك أنه فساد لقلبك. ولذلك كان السلف يكرهون النوم ما بين الفجر إلى شروق الشمس، لأن ساعة تقسم فيها الأرزاق، وكذلك ساعة لا يغفل عنها الصالحون لما لها أثر على قلب الإنسان. وكان السلف يجانبون النوم طرفي النهار، لا أوله ولا آخره، لا بعد العصر، لكن ربما أنه يحتاج الإنسان مثل مرة، أما أنه يجعله دأبة لا شك أن هذا فساد. رتب نومك، الساعات التي يحتاجها جسمك اجعلها ميزان ليومك، ميزان لعملك، حتى ينتظم بذلك وقتك ولا يفسد قلبك. أما إن تركت متى ما جاء النوم نمت وكبست ما تدري متى تقوم، ومتى ما أنت نشيط جالس، اعرف أن هذا فساد لقلبك، ولا ينتفع قلبك من يقظتك ولا من نومك. هذه أيها الإخوة ما أردنا الكلام حوله من مفسدات القلب التي هي مناط صلاح أعضاء ابن آدم. خمسة أمور عليها مدار فساد القلب: الأول التعلق بغير الله، والثاني ركوب بحر التمني، والثالث فضول المخالطة، والرابع فضول الطعام، والخامس فضول النوم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.